الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنحاول أن نسرع قليلا لنأخذ يعني اليوم نأخذ إن شاء الله عدة أبواب تتعلق بثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الحجامة للصائم، والثانية القي، والثالثة السفر، الصوم في السفر. فالصوم في السفر عقد فيه البخاري عدة أبواب، فنحن سنجمع هذه الأبواب كلها ونشرحها في مكان واحد من باب أننا نحاول أن نأتي على أكبر قدر ممكن من كتاب الصيام قبل رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنقلل قليلا من الاستفراضات، يعني نحاول نقلل من الاستفراض في المسائل، نذكر المسائل لكن بدون مزيد من التفصيل أو الاستفراض، حتى نأخذ هذه الأبواب التي ذكرتها أو هذه المسائل التي ذكرت، لعلنا الأسبوع القادم نستطيع أن نأخذ أيضا يعني قسط أكبر، بحيث نقف على صيام التطوع، بحيث نقف على صيام التطوع. فأبواب صيام التطوع يعني يكون لها أمر آخر أو وقت آخر، لكن يكون أتينا على ما يتعلق بكتاب الصيام ومسائل الصيام، خاصة في ما يتعلق بالفريضة. فأرجو أن يعني تكونوا معي وتنتبهوا وتركزوا بقدر الإمكان حتى لا نتأخر أو نتعثر. نعم، اقرأ الباب اليوم. باب الحجامة.
باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح
والقيء
للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال إلا من أجل قال لا إلا من أجل الضعف. وزاده شبابه وزاد شبابته حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تكلم فيه البخاري على مسألتين مما فيهما خلاف لأهل العلم هل تؤثران على الصيام أم لا. المسألة الأولى هي مسألة الحجامة للصائم، يعني واحد صائم وأراد أن هو يحتجم وهو صائم، أراد أن هو يحتجم في نهار الصيام سواء كان في الفريضة أم في النفل. والحجامة لعل الكثير منكم سمع عنها، ومن لم يسمع عنها فإن الحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد من الجسم من مناطق معينة معروفة يعرفها الحجامون ومن لهم خبرة بذلك، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الحجامة، ومنها في الصحيح أن الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شرطة محجم وهناك حديث في السنن بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام ما مررت على ملأ من الملائكة يعني في المعراج إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، يعني أمر أمتك بالحجامة، يعني حتى الملائكة توصي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أمته بالحجامة. طيب لماذا الإنسان يحتجم؟ يحتجم الإنسان لأن فيه دم فاسد في الجسم يتهيج في الجسم يريد أن يخرج فلا يستطيع أن يخرج إلا بهذه الطريقة. وذلك ورد فيه حديث لما يدع أحدكم الدم يتميغ حتى يقتله، يعني يتهيج في الجسم حتى يقتل إنسان، يأتي صداع، يأتي أوجاع في جسمه، آلام في الكتف، آلام في الظهر، آلام في مناطق من الرجل والركبة وغير ذلك. فهذه حلها بهذا الطب النبوي الذي أوصت به الملائكة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الطب النبوي الآن بدأ الغربيون يتلقفونه وبدأوا يصنعون له الآلات، فإن آلات الحجامة الآن كانت منذ فترة تأتي من أوروبا من ألمانيا، والآن تأتي من الصين وكوريا. كان زمان الحجام يحجم بالأقماع القمح ونحوه، الآن آلات الحجامة تأتي شنطة جاهزة فيها كل شيء، فيها الكاسات وفيها المشارف وفيها أشياء الشخص ونحو ذلك، تأتي جاهزة تباع كاملة، تأتي الآن من الصين ومن كوريا، وكانت قبل 10 سنوات لا تعرف إلا من أوروبا، تأتي من ألمانيا بأسعار باهظة. وصار الآن الأوروبيون يعقدون أبحاثا في أهمية الحجامة للجسم، فهي في الحقيقة جدير بك أن يعني تقرأ عنها وتحاول أن يعني تبحث عنها، وإذا كنت تعاني من ما ذكرت من الأمراض التي ذكرتها أو من غيرها فتسأل الحجام له خبرة بالحجامة وتحتجم. والحجامة لها أيام، معروفة والكلام فيها يطول، لكن أقول بأن الحجامة مهمة من ناحية إفادة الجسم طبيا، من ناحية إفادة الجسم طبيا، ومن يدري لعلها إذا انتشرت في بلادنا بصورة كبيرة لعلها إذا فقد أيضا تمنع كما منع غيرها، وكما جاءت القرارات والفتاوى بمنع الختان والتشديد على الختان وغير ذلك من الأمور، لأن المنتفعين من الطب العادي قد يتضرروا، يحصل لهم تضرر من الحجامة، من الحجامة، لأن فيها سهولة للناس وفيها راحة لهم وهي غير مكلفة، وأنا ممكن أن يكون عندك شنطة الحجامة خاصة بك تحتجم بها مرة واثنين وثلاثة وألف، وهي خاصة بك لا يستعملها غيرك، لا يستعملها غيرك. فابحث عن حجام ماهر وجيد، فإذا كنت تعاني من تلك الأمراض خاصة الصداع النصفي والصداع الكامل فإنها مفيدة جدا جدا لهذا المرض الذي لا يكاد يكون له علاج. فالحجامة كانت مستعملة عند العرب، واستعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وورد ذلك في عدة أحاديث منها ما سيذكره البخاري معنا اليوم، وهو موضوع جدير الأهمية. موضوع الحجامة وأهميتها للمسلم جدير بأن تبحث فيه وتقرأ فيه تستفيد فيه. طيب، الحجامة الإشكال فيها للصائم ماذا؟ الإشكال أن الحجامة فيها إخراج دم من الجسم، فيها إخراج دم من الجسم، فهل إخراج الدم هذا من الجسم يؤثر على الصائم أم لا، ويؤثر على صومه أم لا؟ هنا الكلام في هذه الحيثية. بالنسبة للصائم نفسه، إخراج الدم من الجسم هذا هل يتأثر به الصائم في صحته أولا أم لا؟ وهذا التأثر في صحته هل له تأثير على صيامه أم لا؟ هذا الكلام هو الذي تناقش فيه الفقهاء. فمن منع الحجامة للصائم وقال بأن إذا احتجم الصائم فإنه يفطر ويفسد صومه، كما هو قول الإمام أحمد وإسحاق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ويفتي به مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، يفتون بهذا القول لحديث صحيح في السنن: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم والمحجوم، طب المحجوم اللي بتعمله الحجامة واضح ان خرج منه دم وقد يؤدي الى ضعفه او نحو ذلك، فهذا قد يتصور فيه الفطر. طب والحاجم اللي بيحجم؟ قال ان الحاجم اللي بيحجم اذا كان بيحجم بشف الدم بالقمع فانه هذا في الغالب سيؤدي الى دخول الدم الى فمه. طبعا دي كان زمان، الان خلاص، الان الشخص يتم باشياء طبيه كثيره جدا كثيرة، ويعني الدم لا يكاد يلمس أصبعك، كل شيء يتم عبر الآلات والأجهزة. فالحاجم الذي كان يحجم زمان بالقمع وهذه الكاسات فإنه يتصور أنه يفطر لدخول الدم إلى فمه، لكن الآن اللي يحجم الآن بالآلات يتك على الحاجة ويشفط ويطلع ويشفط ويربط، مش ممكن الدم أصلا يصل إلى فمه. فإفطار الحاجم الآن خارج عن البحث. يعني إذا كان الفقهاء قالوا يفطر الحاجم والمحجوم بناء على هذا الحديث، فإن الحاجم الآن يخرج من الموضوع، يبقى الإشكال في المحجوم. فمن قال بأن الحجامة تضعفه وقد يؤدي هذا إلى فطره، فقالوا بأنه يمنع الصائم من الحجامة، فإن احتجم في صومه فسر صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم، الإمام مالك والإمام أبو وقول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول الشافعي وغيرهم من أهل العلم، بأنه تجوز الحجامة للصائم، الحجامة للصائم جائزة ولا شيء فيها، خاصة إذا لم تكن ستؤثر فيه بالضعف. وهذا قول أهل العلم، جمهور أهل العلم. دليلهم ما ذكره البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري في صحيحه كما نرى. وتضعيف بعض أهل العلم الحديث مردود برواية البخاري له، كان من كان من ضعفه. فنص الصحيح هنا كما سنرى حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذا دليل الجمهور في جواز الحجامة للصائم. هناك قول ثالث بأنه إذا كان سيضعف الصائم فإنه يمنع منه، وإلا فلا، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنها صارت رخصة، لنا ما لم تضعف الصائم، يعني إبقاء عليهم. فبين أنس في الحديث كما يمر بنا المتن أن هذا من أجل الشفقة والرفق للصائم لئلا يضعف عن الصوم فيفطر فيفسد صومه. أما إذا كان الإنسان لا يتأثر بها فإنه لا إشكال فيها، للأحاديث الصحيحة الواردة فيها. نعم، في حديث نعم، بعض الناس قد تضعف وقد لا تضعف، يعني ممكن تقول ان من جربها وتعود عليها لا تؤثر فيه، ويمكن انسان اول مرة وقد يؤخذ منه كمية يعني كثيرة من الدم هذا الفاسد فقد يتأثر. فالمرجع الى الشخص، قد يكون انسان بنيته قوية ولا يتأثر، فلا إشكال في هذا. حديث أنس الذي استدل به قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني كراهة الحجامة كانت بسبب الضعف، يعني حتى لا تؤثر على الصائم وتضعف الصائم فيفطر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحجامة. قال: باب الحجامة قيء للصائم. القيء يعني إخراج أو خروج الطعام من المعدة الإنسان، والاستقاء تعمد إخراج الطعام من المعدة إلى الخارج. واحد قاء واحد استقاء. قاء يعني غصب عنه، لا حصل له أي حاجة ولا نفسه بيرجع. استقاء زي واحد حط اصبعه في فمه لغايه ما اخرج ما في معدته لاي سبب كان من الاسباب، يمكن عنده مرض، يمكن عنده مغص، يمكن في بلع حاجه فعاوز يطلع الاكل، المهم هذا الفرق بين القيء والاستقاهة. ما حكم القيء للصائم؟ القيء للصائم فيه هذا الخلاف أيضا. جمهور أهل العلم فرقوا بين من قاء غصب عنه، يعني من قاء بعذر، ومن استقاء تعمد القيء. فقال الإنسان إذا قاء بدون قصد، عليكم السلام، إذا قاء بدون قصد، شكرا، إذا قاء بدون قصد فإنه لا يؤثر في صومه، لأنه مغلوب على أمره، مغلوب على أمره، فصومه صحيح. أما إذا تعمد القيء واستقاء فإنه يفطر. واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: من زرعه القيء، من زرعه القيء يعني غلب عليه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من زرعه القيء يعني واحد غصب عنه برجع غصب عنه لأي ظرف من الظروف فلا قضاء عليه لأنه معذور، ومن استقاء يعني تعمد القيء فعليه القضاء. هذا دليل الجمهور في التفرقة بين من تعمد القيء ومن لم يتعمده. الإمام مالك في رواية عنه أن القيء لا يفطر مطلقا، الإمام مالك في رواية عنه أنه لا يفطر مطلقا. ودليل الجمهور في الفرق بينهما والاستدلال بهذا الحديث لعله يكون أحوط وأرجح. البخاري قال: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى ابن صالح، وهو يحيى ابن صالح أبو زكريا الوحاضي، الوحاضي ألف لام واو حاء ألف ضاء ياء الوحاضي، وهو حسن الحديث. قال: حدثنا معاوية ابن سلام كنيته أبو سلام، معاوية ابن سلام أبو سلام ثقة. قال: حدثنا يحيى، ويحيى ابن أبي كثير ثقة سب يدلس ويرسل مر بنا. عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان، هو أبو حفص الحجازي وهو صدوق، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قاء فلا يفطر، يعني إذا قاء غصب عنه، رجع غصب عنه فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. إنما يخرج يعني خرج طعام، يعني أبو هريرة كأنه يرى أن الإفطار مما يدخل إلى الجسم ليس مما يخرج. وهذه القاعدة منقوضة بخروج المني، بخروج المني بالاستمناء مثلا، فإن المني يخرج. فهذه القاعدة فيها تأمل وفيها نظر. لذلك البخاري ذكر قولا آخر عن أبي هريرة، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، يذكر عن أبي هريرة صيغة التمريض أنه يفطر، والأول أقل. وسبق التفصيل لكم في هذه المسألة أن الجمهور فرق بين من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء متعمدا فعليه القضاء. قال ابن عباس، عبد الله بن عباس، وعكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، قال: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعرفتم الآن أن هذه القاعدة فيها نظر، وأنها منقوضة بأشياء منها خروج المني عمدا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل، يعني فعل ذلك احتياطا، كأنه في الأول كان يرى أنه لا بأس أن يحتجم وهو صائم في النهار، ثم تركه وصار يحتجم في الليل. واحتجم أبو موسى ليلا، يعني نفس الشيء، يحتاط لصومه ولا يحتجم في النهار. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقمة وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، يعني احتجموا في النهار. فهؤلاء يرون أنه لا يفطر أو لا يفطر. قال وقال بكير، بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، عن أم علقمة، أم علقمة، أم علقمة اسمها مرجانة، اسمها مرجانة المدنية، وثقها ابن حبان. قالت كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى، يعني حتى النساء كنا يحتجمنا، حتى النساء كنا يحتجمنا لأهمية الحجامة، كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى، يعني كأن عائشة رضي الله عنها ترى أن الحجامة لا تؤثر على الصائم أو على الصوم. ويروى عن الحسن، الحسن البصري، عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه النسائي ورد أيضا من طرق أخرى عند الترمذي وأبي داود، وسبق الكلام في تفسير هذا الحديث، أفطر الحاجم اللي بيعمل الحجامة والمحجوم اللي بيتعمل له الحجامة، وعرفنا إمتى يفطر وإمتى هذا الثاني لا يفطر. وقال لي عياش، عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد، وهو أيضا من الثقات، عياش بن الوليد الرقام بالميم، راء وقاف وألف وميم، قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وأيضا من الثقات، قال حدثنا يونس، يونس بن عبيد ابن دينار، يونس ابن عبيد ابن دينار ثقة، عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم، يعني كان مترددا في رفع هذا، كان مترددا في رفع هذا. قال حدثنا معل بن أسد ومن الثقات الأثبات، معل بن أسد، نعم هذا قول، هذا قول أنه أن هذا منسوق لحديث أنس، إن كانت رخصة، حديث أنس الآتي أن في بعض الروايات أنها كانت رخصة من أجل الضعف، في بعض الروايات أنها كانت رخصة من أجل الضعف. قال في حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، أرخص النبي عليه السلام في الحجامة للصائم، فقال الرخصة لا تكون إلا بعد حكم موجود، والحكم الموجود المنع أو التحريم، ثم جاءت الرخصة، هذا أحد الأقوال اللي استدلوا بهذا الايش، بهذا الحديث، أرخص معناه أن كان هذا الشيء ممنوع منه قبل أن أرخص فيه، هذا أحد الأدلة، لأن الرخصة إنما تكون بعد عزيمة. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني وإسناده ثقات، رجال ثقات. قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد الباهلي، وثقة لكنه تغير قليلا بأخره أو بآخره، وهيب بن خالد الباهلي، عن أيوب السفياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، يعني احتجم في حال إحرام، واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ولقبه المقعد، وهو ثقة ثبت، رمي بالقدر، أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة ثبت، قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم انتقل إلى الباب الذي بعده، الصوم في السفر والإفطار. اقرأ أخي هناك، اقرأ الصوم في السفر والإفطار.
باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لنا فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمي بيده فشرب ثم رمي بيده هنا ثم قال اذا رايتم الليلة اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابن ابي ابي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اترك الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال
كان كثير الصيام فقال
ان شئت فصم وان شئت فاكل.
طيب كان نسينا حديث الاخير في الباب السابق حديث 1940 الباب السابق حدثنا قال البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس وآدم ابن أبي إياس مر بنا هو العسقلاني ثقة أيضا قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام الكبير المعروف من حجاج بن ورد أبو بسطام قال سمعت ثابتا. هذه الرواية في الحقيقة أهل العلم يقولون أن شعبة أصلا لم يسمع من ثابت وإنما في سقط هنا وصوابه عن حميد أنه سمع هذا الحديث من حميد وحميد هو الذي سمعه من ثابت البناني أما شعبة فلم يسمع من ثابت فقالوا أن فيه سقط في هذا الحديث. بين في روايات أخرى أنه من رواية شعبة عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل قال سمعت ثابتا البناني وثابت ابن البناني وثابت ابن أسلم البناني من أوثق الناس في روايته عن أنس بن مالك قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا. ثم العبا قال إلا من أجل الضعف إلا من أجل الضعف يعني فقط خوفا على الصائم أن يضعف فإذا لم تؤثر فيه أو كان سيتحمل فلا إشكال في ذلك. ثم زاد شعبة في روايته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع ذلك وينمي ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصطلح الحديث تفيد رفع الحديث يعني إذا الصحابي قال حاجة ثم قال كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد رفع الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وأقره فكأنه قاله بنفسه ولا إشكال في فعله. هذه كلمة في مصطلح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال كنا نعزل والقرآن ينزل يعني كنا نعزل والقرآن ينزل فاستدلوا بهذا على جواز العزل لأنه لو كان حراما لا نزل القرآن لمنعه وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصحابه يصنعون ذلك فدل هذا على جواز ذلك الأمر فهذه الكلمة في علم المصطلح تدل على هذا المعنى على رفع الحديث. ثم قال البخاري باب الصوم في السفر والإفطار يعني إيه؟ يعني الصائم أو اللي صائم يريد يسافر أو نقول المسافر يصوم ولا يفطر ومتى يصح له أن يفطر ومتى يستحب له أن يفطر في سفره ومتى لا يجوز له أن يصوم متى يحرم عليه الصوم، يعني ممكن يحرم على المسافر الصوم. نعم هناك حالات يحرم على المسافر ان يصوم فيها مع انه مسافر، مع انه مسافر. فهذا الباب عقده البخاري لهذه المسألة، وهذا الباب البخاري يعني اتى فيه عقبه بعدة ابواب في هذا الموضوع، يعني كأنك تقول ابواب السفر او الابواب التي تتعلق بسفر الصائم او احوال الصائمين في السفر. اهل العلم في ذلك على احوال، منهم من قال لا يجوز الافطار في السفر، لا يجوز الصوم، عفوا لا يجوز الصوم، هذا القول الاول. في قول ثاني اللي هو الافطار بعده على طول، لا يجوز الصوم في السفر، وهذا قول ابن حزم، ابن حزم ومن معه وبعض الصحابة روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر قالوا لا يجوز الانسان وهو مسافر ان هو يصوم، واذا صام فصوم باطل ويقضي هذا اليوم. هذا قول اهل الظاهرة الظاهرية، واستدلوا بحديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا الحديث ضعيف رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لا ينهض الاستدلال، وسيأتي الكلام والرد على هذا القول بالأحاديث التي في الباب. أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، صام في السفر وأصحابه. القول الثاني عكس هذا القول، لا يجوز الفطر إلا لمن خاف المشقة، لا يجوز الفطر إلا الإنسان الذي يخاف على نفسه المشقة. قول الجمهور الصوم أفضل لمن لا مشقة عليه، في الزيادة هنا في هذا القول الأفضلية خلاف القول السابق، هنا الصوم أفضل لمن لا مشقة عليه. طب ليه أفضل؟ قال لأن هذا أبرأ للذمة، يعني صام وخلاص سقط من عليه الفرض، صام في السفر وسقط من عليه الفرض. وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا دليل آخر. فإذا كان لا يحصل عليه مشقة وتعب وعنت فإنه يصوم حتى تبرأ ذمته. وكان بعض الصحابة وأظن ابن مسعود يقول إن احنا كنا زمان بنسافر ونحن في جوع وعطش، أما الآن نحن نسافر ونحن شباع ونرتحل ونحن شباع. يعني انت بتسافر مثلا سفر ساعة ساعتين ثلاثة وتكون مثلا اكل اكلات كويسة اقليها في السحور مثلا ساعتين وتروح المكان اللي تنزل فيه فيش فيه ظمأ ما فيش فيه حر، يعني حسب احوال الناس كما قلنا، لمن ليس عليه، لمن خاف على نفسه المشقة او لمن لا مشقة عليه. قول الجمهور الصوم افضل لمن لا مشقة عليه. الإمام أحمد يقول الفطر أفضل عملا بالرخصة، الإمام أحمد وإسحاق يقولان بأن الفطر أفضل للعمل بالرخصة، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه. فلك أن تفطر حتى تأخذ بالرخصة، ولو كنت غير شاعر بالجوع والعطش او اي مشقة عندك لك ان تفطر. القول الذي بعد ذلك افضلهما ايسرهما، افضلهما ايسرهما، شوف الافضل ليك الايسر عليك ايه، الاسهل لك ايه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر. يعني واحد يقول والله انا مسافر الان فالاحسن لي اصوم عشان بعد كده مانيش فاضي ما عنديش وقت تاني اقضي فيه الشر، انا الان بصوم مع الناس وانشط مع الناس ومش حاسس بحاجه ومفيش عليا اشكال وحتى وانا مسافر. ف فأفضل لي أخلص الصيام وأصوم الفرض بدل ما أجي بعد كده في أيام السنة ما عنديش أوقات مشغول بروح واجي أو بسافر أو بعمل أعمال أخرى مش فاضي إيه مش فاضي أقضي هذه الأيام. فالقول هذا يقول أفضلهما أيسرهما، يعني شوف الأيسر لك إيه، الصوم ولا الأيسر لك الفطر الفطر. وهذا من سعة الشريعة ومن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإشكال الآن في وقت السفر، وقت السفر بلا خلاف أن من سافر قبل الفجر، من سافر قبل الفجر فله أن يفطر في سفره إجماعا، له أن يفطر في سفره إجماعا. اللي يسافر قبل الفجر قبل ما يطلع عليه اليوم يفطر براحته في النهار لو عاوز يفطر. لكن الإشكال في اللي يسافر بعد طلوع الفجر، الإشكال في الذي يسافر بعد طلوع الفجر، يعني دخل عليه اليوم ودخل عليه وقت الصوم، جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يفطر في نهاره اللي دخل عليه النهار الفجر وبدأ في وقت الصيام، جمهور علماء يقولون لا يجوز له أن يفطر. الإمام أحمد وإسحاق يقولان يصح منه الصوم لحديث ابن عباس الذي لحديث ابن عباس وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما طيلة النهار ثم أفطر بعد العصر، ثم أفطر بعد العصر، ثم أفطر بعد العصر. فهذا الحديث واضح وسأتينا الآن الكلام عليه. قال البخاري باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني الإمام الكبير في جفر التعديل، قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني وسليمان ابن أبي سليمان ثقة، وأبو سليمان اسمه فيروز، قال سمع ابن أبي أوفى وهو عبد الله ابن أبي أوفى الصحابي المعروف رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل، يعني كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل انزل فاجدح لنا، يعني انزل اجدح لنا، اجدح لنا يعني قلب لنا السويق او الطعام او الشراب الذي سنفطر عليه، يعني خذ المجدح يعني زي العصاية مثلا يقلب بها الشراب القدر، الشراب الذي سيعمله او السويق او الدقيق اللي فيه ماء او نحو ذلك، انزل قلب لنا هذا الشراب الذي سنفطر عليه. فقال يا رسول الله الشمس، يعني انظر الشمس او احضر الشمس، يعني اما الشمس او الشمس، يعني هذه الشمس، يعني الشمس طالعة، كان الصحابة ظنها كذا، يعني شايف في ضوء شديد، شايف في ضوء شديد كأن في غمام كأن في شيء، فظن ان الشمس لن تغرب. فقال يا رسول الله الشمس، فقال انزل فاجدح لي، كان انزل جهز الفطار. قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي ثلاث مرات، قال فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم، يعني اذا رأيتم الليل اقبل من جهة المشرق والنهار ادبر من جهة المغرب فقد افطر الصائم، حتى لو في ضوء في الافق، حتى لو في ضوء شديد لكن الشمس سقطت وانت متأكد ان الشمس غربت فتفطر حتى لو كان هناك ضوء. نعم.